الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما كفاية البينة في الإحراز فهي تتم بناء على عموم دليل حجية البينة لمثل المقام. الكلام فعلان في أنه هل يمكن إثبات دخول الوقت بالبينة وهي شهادة العدلين أو لا؟ المصنف يقول بأن تمامية كفاية البينة لإثبات دخول الوقت يحتاج إلى النظر إلى دليل حجية البينة. فهل لدليل حجية البينة عموم يشمل مثل موردنا أو لا؟ إذن ليس البحث عن رواية خاصة دلت على حجية البينة في الوقت، بل لا بد من الرجوع إلى مدرك حجية البينة بصورة عامة، شهادة العدلين بصورة عامة. فهل في هذا الدليل عموم يشمل مثل إثبات دخول الوقت أو لا؟ وإلا لو لم يوجد عندنا عموم يدل بإطلاقه أو بعمومه للموردنا للزم من ذلك أنه لا يصح التمسك بالبينة لإثبات دخول الوقت لما ذكرنا في البحث السابق، إلى أنه يشترط الإحراز والعلم بدخول الوقت، وكل ظن ليس بحجة إلا أن يقوم الدليل على حجيته في موردنا. فإن دل الدليل على حجية الظن الناشئ من البينة فبها ونعمت، وإلا مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو عدم التمسك بالظن لإثبات دخول الوقت لما ذكرنا لقاعدة الاشتغال واستصحاب عدم دخول الوقت. فقاعدة الاشتغال واستصحاب عدم دخول الوقت محكم في المقام، لا نرفع اليد عنه إلا بدليل يدل على حجية الظن، حجية الظن الناشئ من البينة. واضح المطلب؟ إذن لابد أن نوقع البحث في ما هي الأدلة الدالة على حجية البينة لكي نرى هل لها إطلاق لموردنا أو لا. إذن البحث يقع في ما هو الدليل على حجية البينة أصلا بشكل عام، ثم بعد ذلك نرى هل هذا الدليل يفي بإثبات الحجية لموردنا أو لا. فيقع الكلام في الدليلين اللذين ذكرهما الماتن تبعا للأعلام لحجية البينة. الدليل الأول: استدل على حجية البينة بما ورد في باب القضاء، وهي صحيحة هشام بن الحكم الواردة في الجزء 27 من الوسائل صفحة 232، 27 صفحة 232، والرواية لا إشكال في سندها، حيث كل من ذكر فيها قد تقدم علينا إلا شخص واحد وهو سعد بن أبي خلاف، حيث لم يتقدم حسب علمي هذا الشخص وهو سعد بن أبي خلاف، إلا أنه يوجد له توثيق خاص من قبل الشيخ الطوسي والنجاشي، حيث ذكر توثيق سعد بن أبي خلاف، فحينئذ الرواية لا إشكال في سندها، إنما الكلام في دلالتها، حيث ورد فيها: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. 32. والكلام في دلالتها يقع في نقطتين: النقطة الأولى التمسك بهذه الرواية لإثبات حجية البينة متوقف على أن المراد من البينات في الرواية هو البينة الاصطلاحية يعني شهادة العدلين. فلو فسرنا البينات بشهادة العدلين صلح أن يكون هذا دليلا على حجية البينة بالمعنى الخاص وهي شهادة العدلين. واضح؟ وإلا لو شككنا في ذلك وقلنا أنه ليس المراد من البينات هي البينة بالمعنى الاصطلاحي لما صلحت هذه الرواية أصلا دليل على حجية البينة فضلا عن البحث عن إطلاقها لموردنا أصلا، في نفسها غير تامة. وللتشكيك في ذلك مجال. إذ من قال أن المراد من البينات في الرواية هو مفرد بينة بالمعنى الشرعي وهي شهادة العدلين؟ إذ البينة بالمعنى الشرعي اصطلاح شرعي حادث لا يصح حمل النص عليه إلا إذا ثبتت حقيقة شرعية أو متشرعية، وهذا غير ثابت. إذ لو تتبعنا موارد استعمال البينة والبينات لوجدناها أنه قد تستعمل، يعني أنها تستعمل، قد أنها تستعمل في المعنى اللغوي حيث ذكرت في القرآن 15 مرة البينات، وفي كل هذه الموارد يراد منها المعنى اللغوي. والمراد من البينات والبينة بالمعنى اللغوي ما به يتبين الشيء عند العقلاء، وليس هو مخصوص بشهادة العدلين. إذن المراد من البينات إذا أطلقت فالمراد منها ما يحصل به التبين عند العقلاء، فحينئذ يستفاد من هذه الرواية أن كل ما كان بينة عند العقلاء ويعتمدون عليه في إثبات المسائل القضائية فالشارع اعتمد عليه. وإذا رجعنا إلى العقلاء فإنه قد يشكك في اعتمادهم على خبر عدلين بما هم عدلين، يعني إذ لا علاقة لهم بالوثاقة والعدالة في شيء، المدار على الوثوق والإطمئنان عند العقلاء. صحيح، العقلاء لا يوجد عندهم تعبد، بمعنى أن خبر العدلين بما هم عدلين له صفة تعبدية في إثبات الحجية، بل المدار على ما يوجب الإطمئنان والوثوق. فقد يؤدي خبر العدلين في بعض الموارد إلى الوثوق والإطمئنان، وقد لا يؤدي إلى ذلك. فبالنتيجة لا يستفاد من هذه الرواية أن البين بالمعنى الشرعي حجة، بل غاية ما يستفاد من الرواية أن البين عند العقلاء ما يثبت به الشيء هو الحجة، فلا يصح التمسك بوين بهذه الرواية لإثبات المطلب، وإنما نشأ هذا الاستدلال من باب الخلط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. فنحتاج أن نتجاوز هذه المشكلة، ما أقول في إشكال تام لا متام، هي الآن بحث علمي، إحنا ما مو جاي نطلع نتائج نهائية، قد فيها نقض وإبرام، بس الآن إحنا نتكلم عن بحث. إذن تمامية الاستدلال متوقف على إثبات أن المراد من البينة هي المعنى الشرعي، أو لا أقل من الإيمان، يعني من الإيمان بأن البينة بالمعنى الشرعي من مصادق البينة بالمعنى ماذا؟ المعنى العرفي والمعنى اللغوي، بمعنى أن ما يتبين به الشيء من مصادقه البينة بالمعنى الشرعي، وهذا يحتاج إلى إثبات على أي حال.
إذا المصادقة
ما في بحث. نعم، إذا سلمنا المصادقة فالاستدلال بالرواية متوقف على أحد أمرين، إما التفسير البينة بالمعنى الشرعي فنقول الظاهر من البينات بالمعنى الشرعي، لا المعنى اللغوي ما يتبين به الشيء. إما نثبت ذلك وندعي وجود حقيقة شرعية ونحل مشكلة الاستعمالات القرآنية للبينات، وإلا لا نقول لا، المراد من البين المعنى اللغوي وهو ما يتبين به الشيء، إلا أن من مصادقه هي البينة الشرعية، فنحتاج إلى إثبات أحد الأمرين، وهذا يحتاج إلى مجال واسع إثباته، مو سهل يعني. فما مذكور في الكتب أن استدلال بهذه، يعني أكثر الأعلام يعني أكثر العلماء استدلوا بهذه وإرسال المسلمات، لكن بعض المحققين من علمائنا استشكل على الاستدلال بما ذكرته الآن في الشعار، مثل السيد الخوي يظهر من بعض كلماته الاستشكال، هي إشكال عام. البينة إذا وردت في النصوص الشرعية لا يصح تفسيرها بالمعنى الشرعي، بمجرد أن تقول بينة يعني البينة بالمعنى الشرعي، هذا ماذا؟ هذا تفسير للرواية بما هو موجود عند اصطلاحاتنا، ولهذا السيد الخوي سجل هي إشكال سيال في كثير من الموارد. واضح؟
هل شيخنا من أي زمن اصطلاح الفقهاء بينة؟
بينة في زمان متأخر صدر، في زمان المتشرع يعني، في زمان ما بعد زمان النص. مو معلوم أن البينة في زمان الشارع ماذا، خصوصا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أنما أحكم على أوضح الإشكال يصير في زمان النبي صلى الله عليه وآله، يعني حتى الحقيقة المتشرعية ما تكفي.
مرتكز
أين هذا ارتكاز؟ هذا ارتكاز عندنا الحين صار أن البينة تاجي الإثبات، خصوصا أن استعمالات القرآن البينات، خصوصا بينات مو بينة، بينات 15 مورد في استعمالات القرآن البينات بالمعنى اللغوي، اللغوي واضح، هذا يؤكد المشكلة، خصوصا أن الرواية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحكم أنا النبي بينكم بالبينات والأيمان، فيولدك مشكلة في الاستظهار أن المراد من البينة. لو كان في زمان الصادق شوي، زمان الباقر، يمكن كثرة استعمالات البينة في المعنى الشرعي قد يولد وضع تعيني، لكن في زمان النبي مشكل جدا واضح. إذن هذا الإشكال الأول نحب أن نتجاوزه، هاي المقدم، هاي يعني النقطة الأولى اللي توقف عليها الاستدلال، والمصنف أرسلها أرسال المسلمات ما دخل فيها. النقطة الثانية، لو سلمنا أن المراد من البينات هو البينة الشرعية، فقد يقال غاية ما يستفاد من الرواية أن البينة حجة في باب القضاء، في باب الحكومة، حيث جاء في الرواية إنما أقضي قضاء، فيستفاد من الرواية حجية البينة في باب القضاء، وبمدلولها الظاهري لا يستفاد حجية البينة في جميع الموضوعات، في النجاسة والطهارة وإثبات الملكية وإثبات دخول الوقت، فمن أين يستفاد من هذه الرواية التعميم؟ فقد يقال أن الرواية تثبت حجية البينة في خصوص موضوع خاص وهو القضاء، وحينئذ للمستدل بهذه الرواية لإثبات حجية البينة في مطلق الموضوعات يحتاج إلى فدلكة، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى مؤنة يبين لنا كيف يستفيد الأطلاق من الرواية. واضح الفكرة؟ ولهذا ذكرت عدة محاولات لبيان أنه كيف يستفاد من الرواية التعميم لمطلق الموارد، وهو الذي يهمنا في البحث. ما قاعد أتكلم بكتاح، ما يهمنا حجة بين باب القضاء الآن، مو بحثنا في القضاء، بحثنا في الموضوعات دخول الوقت. من المحاولات ما ذكره المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، وهو ما نقله المصنف هنا، هذا كلام محقق الهمداني. وحاصل ما ذكره المحقق الهمداني أن الرواية المذكورة لها مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. المدلول المطابقي حجية البينة في القضاء، هي مدلول مطابقي. المدلول الالتزامي هو أن يقال لازم حجية البينة في باب القضاء حجية البينة في جميع الموارد بالأولوية القطعية. فنتمسك بالأولوية لإثبات حجية البينة في باقي الموضوعات. هذا يسمى شنو؟ يسمى مدلول التزامي، أو يسمى مفهوم الموافقة في بعض الكلمات، مفهوم الموافقة. واضح؟ أولوية، فحوى، مفهوم موافقة، كل عبارة أشتى وحسنك واحد يا شيخ. خب. وتوجيه الأولوية أن يقال بأن الشارع إذا جعل الحجية للبينة مع أن البينة في باب القضاء وظيفة المدعي، صحيح، الذي كلامه معارض للقواعد الشرعية، لأن القواعد الشرعية لما مع من؟ مع المنكر. فإذا جعل الشارع الحجية للبينة في باب القضاء للمدعي، والحال أن كلام المدعي يعارضه الأصول والأمارات الشرعية كقاعدة اليد، كغيرها، كقاعدة الفراش وغيرها من القواعد التي هي بعضها أمارات، فحينئذ إذا استطاعت البينة إذا كانت البينة حجة مع وجود المعارض من أمارات وأصول، فمن باب أولى أن تكون البينة حجة مع عدم وجود المعارض. كما لو أردنا أن نستفيد بالبينة لماذا؟ لإثبات الطهارة، لإثبات النجاسة، لإثبات دخول الوقت. فالشارع الذي جعل الحجية للبينة مع وجود المعارضة، دائما البينة التي يأتي بها المدعي معارضة بوجود قواعد شرعية منها أمارات قوية لصالح من؟ لصالح المنكر. مع ذلك الشارع جعلها حجة، فمع وجود المعارضة الدائمية مع الأمارات البينة جعلها حجة، من باب أولى أن يجعلها حجة مع عدم وجود المعارض الدائم. إن قلت، حق نعمق كلامه، إن قلت كيف تقول بأن البينة لا يوجد لها معارض في الموضوعات، والحال أنه توجد لها معارض كاستصحاب عدم دخول الوقت، صحيح، كأصالة الطهارة، فإن البينة التي تثبت النجاسة تعارض بأصالة الطهارة فيوجد لها معارض، والبينة التي تثبت الوقت يوجد لها معارض هو استصحاب عدم دخول الوقت. فما هو مرادك من هذا الكلام أنه البينة لا يوجد لها معارض؟ أنت فهمت الإشكال؟ نقول في مقام تعميق كلام المحقق الهمداني، وما أدراك ما المحقق الهمداني، يقول المعارضة فرع التكافؤ في العرضية، فرع لوحدة الرتبة، إنما يحصل التعارض مع اتحاد الرتبة، صحيح، درسنا في الأصول، وإلا مع اختلاف الرتب لا يوجد تعارض. وحينئذ نقول البينة إنما يصلح لمعارضتها أمارة، مو أصل عملي، لأن البينة من الأمارات، وإذا أردت أن تأتي بمعارض لها لا بد أن تأتي بأمارة، لأن الذي يعارض الأمارة هو الأمارة، أما الأصول العملية لا تعارض الأمارات، صحيح، لاختلاف الرتبة، الأمارة مقدمة رتبة على الأصل العملي. فقولك أن البينة القائمة على النجاسة معارضة بأصالة الطهارة غير صحيح، هذا الكلام مو صحيح، لأن أصالة الطهارة أصل عملي، والبينة أمارة، والأصل العملي لا يعارض الأمارة. وكذلك قولك أن البينة في دخول الوقت معارضة باستصحاب عدم دخول الوقت كلام لا محصل له، لأن الاستصحاب أصل عملي، واضح؟ إذن كلامنا، تفضل يدقق في كلامي، يقول المحقق الهمداني، يعني في بيان كلام، نقول أنه في باب البينة، في باب القضاء، الشارع قال أن البينة حجة حتى لو وجدت أمارة عند المنكر، كما لو كانت قاعدة اليد عنده مثلا، أعطيك مثال ذكروا في كتاب القضاء، لو أنا جئت وطرقت الباب على شخص جالس في البيت، في بيته في البيت، طرقت الباب وقلت الدار داري، يقول القول الآن قول من؟ من هو المدعي؟ أنا المدعي الطارق للباب، ذاك هو المنكر. ليش منكر؟ لأن قاعدة اليد معه، لأنه هو له يد على العين، وقاعدة اليد من الأمام من الأمارات الدالة على الملك. لكن ذكروا أنه لو جاء المدعي ببينة فإن بينة المدعي هي الحجية لها وتضرب قاعدة اليد، مع أن قاعدة اليد أمارة. فإذا نقول إذا كانت البينة في كتاب القضاء استطاعت أن تكون حجة مع وجود المعارض لها من الأمارات العقلائية، فما بالك بحجيتها مع عدم وجود المعارض؟ يكون هذا من باب الأولى. وضع الأولوية من باب الأولوية. وببركة هذا الكلام نثبت، ببركة هذا الكلام يثبت إطلاق في دليل الحجية، يعني ما دل على حجية البينة بالملازمة يدل على أن البينة حجة في جميع موضوعات، إلا أن يأتي دليل مخصص من الزنا يحتاج إلى 4 شهود وما شاكل ذلك. واضح الكلام؟ خل نقرأ الكلام من عبارة. يقول والمدرك لحجيتها أحد أمرين، الأول التمسك بما دل على حجية البينة في باب القضاء، هذا بحث مفصل عند العلام، يوجد قاعدة في الفقه قاعدة حجية البينة، كتبت قواعد في القواعد الفقهية مذكورة، يعني مثلا ذكر اللي يحب يراجع المطلب، يعني مو يحب لازم تراجع، إذا أقول يحب يعني راجع، تعرض لها الفاضل الأنكراني نعم في القواعد الفقهية في الجزء الأول صفحة 461، القواعد الفقهية للشيخ فاضل الأنكراني صفحة 461، هذا من الكتب المهمة، 461 من أفضل الكتب في القواعد الفقهية، من أفضل يعني الكتب القواعد الفقهية للأنكراني. تعرض لها السيد الخوئي في وين؟ ما تعرض لها في هالكتاب، في كتاب الطهارة في الموسوعة الجزء الثاني صفحة 260 في الموسوعة تحت عنوان نعم فيما تثبت به النجاسة، صفحة 260. السيد الشهير الصدر في بحوث فقهية، شايفين بحوث علم ذكرناه كثيرا، الجزء الثاني صفحة 90 في تحت عنوان ما تثبت به النجاسة البينة، بحث مفصل نعم صفحة 90 وغيرها من المصادر. فلاحظوا البحث، بحث عام مهم في الفقه، حجية البينة مسألة عامة. قال التمسك بما دل على حجيتها في باب القضاء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي النقطة الأولى ذكرتم يحتاج تنقيح، لأن كثير من الكتب ما نقح، حتى مثلا الشيخ فاضل اللي كان أرسل مسألة المسلمات أنه البينة مراد بها المعنى الشرعي، هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نظر، يحتاج الذي ذكر الإشكال أيضا منه الذي ذكره الشيخ محمد صنقور في كتب القواعد الفقهية، تعرض إلى قاعة البينة على المدعي وعلى من أنكر اليمين، وذكر المراد من البينة، جاب الإشكال هذا اللي ذكرت أنا الآن، ذكر هذا الإشكال أن البينة ما هو المراد من البينة في هذه الروايات، واضح؟ فمطلب يحتاج إلى تتبع. البينة على المدعي وعلى من أنكر اليمين، هاي في القواعد الفقهية الجزء الأول للشيخ أحمد صنقور حفظه الله. قال التمسك بما دل على حجيتها في باب القضاء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيحة هشام بن الحكم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فإن ذلك له البينات، وإن كان خاصا بباب القضاء سيدخل إلى وين التعميم، كلام المحقق الهمداني، إلا أنه يمكن تعدي ذلك إلى المقام بالأولوية، فإن جعل الحجية لبينة المدعي المعارضة دائما للقواعد الموافقة لقول المنكر من قبيل قاعدة اليد دقيقة ونحوها من الأمارات، واضح أهم شيء الأمارة، أصل عملي ما يفيدني هذا البحث، لو جواب أصل عملي ما يفيدني، لأنه حجية لأنه ماذا البينة في الموضوعات معرض للأصل العملي، ما من واقعة لا ولا أصل عملي، في واقع ما لا أصل عملي، ولهذا قالوا لا تخلو واقعة من حكم واقعي ولا حكم ظاهر، ظاهري، كما أن لكل واقعة حكم واقعي كذلك لكل واقع حكم ظاهري، إذ أن أي واقعة تأتيها لا بد أن تندرج تحت الأحكام الظاهرية. عندنا أصول أربعة، هذه ما شاء الله تستطيع أن تحل كل مسألة. عندنا أصول أصول عملية أربعة، هذه كافية في إثبات أي حكم ظاهري، واضح. ولهذا ما من واقعة لا ولله فيها حكم ظاهري، كما سيأتينا إن شاء الله في الحلقة الثالثة. يقول فإن ذلك يقول يستلزم جعلها للبينة في المقام الذي ليس فيه معارض في مقامنا سوى استصحاب عدم دخول الوقت، والاستصحاب أصل عملي لا يصلح لأن يعارض البينة الذي هي أمارة، واضح. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. نوقش هذا الدليل بمناقشة مشهورة، فأكثر المتعرضين لكلام المحقق الهمداني لم يقبلوا كلامه، وذلك لأن ما ذكرته أيها المحقق المدقق الهمداني صحيح، لكنه يشترط في قياس الأولوية أن تكون الأولوية من جميع الجهات، ويكفي في ضرب دليل الأولوية احتمال الخصوصية، فإذا احتملنا الخصوصية احتمالا عقلائيا، مو احتمال مو عقلي، احتمال عقلائي، فلا يصح لك التعدي إلى باقي الموارد بالأولوية، صحيح؟ متفقين لأحياء البحث؟ إذن أنت تريد أن تتعدى من حجية البينة في القضاء إلى حجية البينة في باقي الموارد بالأولوية، وبينت لنا الأولوية. نحن نقول في مقام البحث مسألة عامة في كل من يتمسك بالأولوية، لا بد أن تكون الأولوية المجوزة للتعدي أولوية من جميع الجهات، وإلا لو احتمل خصوصية في المتعدى من لا يصح التعدي، وفي المقام نحتمل وجود خصوصية لحجية البينة في كتاب القضاء، وهو أن الشارع لا يرضى ببقاء الخصومة وبقاء النزاع والشقاق بين المتخاصمين، لأنه يلزم منه الهرج والمرج، يلزم اختلال النظام، فلأجل عدم اختلال النظام، لأجل فك الخصومة فض الخصومة، الشارع لا يرضى ببقاء الخصومة، جعل الحجية للبينة، فجعل الحجية للبينة في باب القضاء ليس من باب أنها أمارة وطريق إلى الواقع حتى يقال بالأولوية، بل من باب نكتة تعبدية خصوصية في القضاء، وهو أن الشارع لا يرضى ببقاء الخصومة وببقاء النزاع بين الطرفين، وهذا واضح لمن درس كتاب القضاء وقرأ روايات كتاب القضاء. والشاهد على ذلك حجية الأيمان، أي نفس الكلام سيأتي الآن نشكل عليك، ماذا تقولون في حجية اليمين؟ فإنه لقائل أن يقول مثل ما ذكر المحقق الهملاني، أن اليمين لما جعلها الشارع حجة، هل معنى حجيتها ماذا؟ أن تكون حجة في غير هذه الموارد؟ لا، من باب ماذا؟ فك الخصومة وفك النزاع، وإلا اليمين ليس لها مارع الواقع. إذا يكفينا الاحتمال، إن لم نستظهر ذلك يكفينا أن نحتمل أن الشارع إنما جعل الحجية للبينة في إقباب القضاء لأنه لا يرضى ببقاء الخصومة والنزاع، فقال إذا كانت عندك بينة شاهدين عدلين فبها ونعمت وإلا فلا. أما في باب الوقت فالشارع فالشارع أن يقول أيها المكلف لا تصلي حتى تطمئن بدخول الوقت، حتى تعلم بدخول الوقت، ولا نحتاج للبينة، واضح. إذن هذا الكلام الذي ذكره المحقق الهمداني لا يسمن ولا يغني من جوع. ولهذا قال ونوقش ذلك بعدم القطع بالأولوية بعد احتمال أن تكون حجية البينة في باب القضاء لأجل فصل الخصومة، يعني نكتة خاصة موجودة في كتاب القضاء هي التي أوجبت جعل الحجية لماذا؟ للبينة، الذي لولا فصل الخصومة لاختل النظام، وليس لأجل كشفها أمارة عن الواقع حتى تقول بأن أماريتها عن الواقع إذا ثبتت في باب القضاء مع وجود المعارض من الأمارات فهي طريقيته أو لا مع وجود مع عدم وجود المعارض. واضح؟ فما ما نطمئن، يعني ما عندنا يعني إحراز بأن الشارع جعل الحجية للبيع من باب أنها طريق إلى الواقع وأمارة إلى الواقع لكي نتعدى إلى غير هذا المورد، وليس لأجل كشفها عن الواقع ليقال هل يقال بأن حجيتها في غير المقام تستلزم حجيتها في المقام، حجيتها في غير مقام، يعني في غير مقام الأذان، يعني يقصد تستلزم في البينة حجيتها في غير المقام وهي القضاء، يستلزم حجيتها في المقام وهو دخول الواقع، بدعوى أنه لعدم الفرق لو لم يكن المقام أولى بالحجية. هل قلت أنت قبل؟ وهذا كلام صحيح واضح. هذا تمام الكلام في الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني، رواية مسعد بن صدقة. فقد استدل بهذه الرواية على حجية البينة، والكلام فيها تارة يقع في السند وأخرى في الدلالة. أما الكلام في السند فنتعرض له لأن هذه الرواية من الروايات المهمة جدا في الفقه وفي الأصول، حيث أنه استدل بهذه الرواية على قواعد عديدة معروفة الرواية، فاستدل بها تارة على البراءة، واستدل بها تارة أخرى على قاعدة الحل، واستدل بها ثالثة على قاعدة الحجية البينة. فالرواية مهمة جدا، لو ثبت سندها لكانت عندنا رواية مهمة تستطيع أن تثبت أصالة البراءة وأصالة الحيل وغيرها من القواعد وحجية البينة في المقام، فلا بد من لحاظ السند. هذه الرواية موجودة في الجزء 17 صفحة 89 صفحة 89 ولا يوجد من يتوقف فيها إلا مسعد بن صدقة وهو الراوي المباشر، فوقع الكلام بعد عدم وجود النص على توثيقه أنه هل لنا طريق لإثبات وثاقته أو لا. ذكرت في الكلمات عدة طرق لإثبات وثاقة مسعدة نتعرض لها إجمالا وتحقيقها في محل آخر، لكن نشير إلى مطالب المهمة في البحث الرجالي. الطريق الأول لإثبات وثاقته وروده في تفسير القمي، حيث وقع مسعد بن صدقاء في وين؟ في أسانيد تفسير القمي. وقد ذكر هاي المستدل يقول وقد ذكر الشيخ علي بن إبراهيم القمي في ديباجته عبارة يستفاد منها وثاقة كل من وقع في أسناد كتابه، حيث ذكر بما معناه أنه نحن نروي هذه الروايات عن مشايخنا وثقاتنا إلى المعصومين، فاستفيد من هذه الكلمة وهو أنه نروي روايات كتابنا عن مشايخنا وثقاتنا إلى المعصومين وثاقة كل من ورد في كتاب تفسير القمي كما ذهب إليه السيد الخوئي، ولم يتراجع عن هذا المبنى. نعم تراجع عن مبنى كامل الزيارات، حيث ترى في آخر عمره ذكر أنه بالنسبة إلى كتاب جعفر بن قولوي وهو كتاب كامل الزيارات خص التوثيق بالمشايخ المباشرين لجعفر بن قولوي، ورفع عن مبنى أن كل من ورد في الكتاب ماذا؟ كتاب جعفر بن قولوي كتاب جامع الزيارات فهو ثقة، لكن لم يتراجع عن كتاب تفسير القمي إلى آخر حياته. فهذا هو الطريق الأول لماذا؟ لإثبات وثاقة مسعد بن صدقة. وللنقاش في هذا الطريق مجال واسع. فنذكر ثلاث إشكالات على هذا الطريق. الإشكال الأول أنه لم تثبت أن المقدمة المطبوعة التي استند إليها سيدنا الخوئي لإثبات أن علي بن إبراهيم في صدد توثيق كل من وقع في سلسلة السند، لم تثبت أنه هذه لعلي بن إبراهيم رحمك الله، حيث أن هذه الديباجة المذكورة يحتمل قويا أنه كتبها بعض تلامذته المتأخرين، ولم تعلم أنها لعلي بن إبراهيم، خصوصا بأن النسخ الأصلية حسب التحقيق خالية عن ذكر هذه المقدمة. فلم تثبت أن هذه مقدمة أصلا لعلي بن إبراهيم، لم يثبت أن هذا القول مقول لعلي بن إبراهيم. واضح الإشكال؟ بل هو هذا كلام لبعض تلامذته أو لبعض المستنسخين للكتاب ذكر هذه المقدمة، وحينئذ تسقط هذه المقدمة، يسقط هذا القول عن الحجة، يعني لم يثبت أنه لكلام علي بن إبراهيم. من أين أن هذا علي بن إبراهيم؟ وقد حقق ذلك بعض الأعلام كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في ماذا، في وسائل الإنجاب الصناعي، في وسائل الإنجاب الصناعي عند ملحقات، ذكر ملحقا بيتعلق بكتاب علي بن إبراهيم القمي، واضح، وذكر هذا الإشكال وذكر النسخ يعني. فهذا الكلام متأخرا مع الإشكال، يعني التمسك بماذا، بمقدمة كتاب علي بن، إذ لم يثبت أن هذا مقدمة لعلي بن إبراهيم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال كبروي مو محل فحمها، أنه نناقش سيدنا الخوئي في استفادة توثيق أن علي بن إبراهيم لو كان هذا كلامه فهو في صدد توثيق كل من ورد في كتابي، ماذا في كتابه، بل العبارة لها محتملات أخرى تدرس في علم الرجال، وهذا نقاش في استظهار السيد الخوئي من هذه العبارة لإثبات أن علي بن إبراهيم في صدد توثيق كل من وقع في كتابه. هذا إشكال دفهم. إشكال الثالث، إشكال مهم الثالث، أن السيد الخوئي على الله في الخلد مقامه ومن يقبل هذه القاعدة خصصوا الاستفادة أن علي بن إبراهيم القمي في صدد توثيق من وقع في سلسلة الأسانيد من الشيعة، لا بد أن يكون شيعي. ركزوا على النقطة مهمة جدا، كثير ما يقع الخاف ورد في كتاب كامل الزيارة فهو ثقة، لا بد أن يكون شيعي، كما يظهر من بعض كلمات السيد الخوئي أن مورد تطبيق القاعدة الشيعي الوارد في كتاب كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي. وحينئذ نسأل أن مسعد بن صدقة هل هو شيعي إمامي؟ لا، الصحيح أن مسعد بن صدقة لم يثبت أنه شيعي، بل هو عامي أو بتري، ولا أقل من التشكيك لو ترجمة ما ثبت أنه شيعي إمامي. وحينئذ لا يصح تطبيق كبرى هذه القاعدة في مقامنا. واضح؟ إذن هذا الطريق ومناقشته ما يمكن إثبات، حتى لو سلمنا بكلام السيد الخوئي مبناه وما في مشكلة، تطبيق على موردنا محل إشكال لأنه ما ثبت أنه شيعي.
هذا تطبيق كبروي لو تطبيق على نفسه علي بن هاشم عندما قال
أنه لا استظهر، نعم استظهر من يقبل القاعدة، استظهر من القاعدة أن علي بن إبراهيم في صدد توثيق الشيعة
خصوصا المؤمن،
لا مطلقا في كتابه، كتاب قمي كل من وقع في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة إن كان شيعيا، لا مطلقا كل شيعي وقع في أسناد في كامل الزيارات أسناد سواء تفسير علي بن إبراهيم القمي. نعم. الطريق الثاني لإثبات الوثاقة أن مسعد بن صدقة قد ورد في كتاب كامل الزيارات لجعفر بن قولويه، وقد نص جعفر بن قولويه في مقدمة كتابه أن كل من ورد في كتابي فهو ثقة، والجواب هو الجواب. فإنهم لو ثبت أن الديباجة كما هو الظاهر أنها جعفر بن قولوي ما يأتي عليها إشكال، إشكال علي بن إبراهيم، إلا أن الإشكال من جهتين: الجهة الأولى أن نفس السلف قد تراجع عن هذا المبنى وخصص التوثيق بالمشايخ المباشرين، ومسعد بن صدقاء ليس من المشايخ المباشرين بل هو معاصر الإمام الصادق، راوي مباشر الإمام الصادق، فلا يصح تطبيق القاعدة عليه، واضح. والجهال الإشكال الثاني أنه أصلا هذه القاعدة كما هو في حلم الرجال لا يستض لا يظهر من عبارات جعفر بن قولوي أنه في صدر توثيق مشايخه. فإذا الطريق الثاني أيضا طريق عقيم، ورود مسعد بن صدقاء في كتاب كامل الزيارات. الطريق الثالث دعوى أن مسعد بن صدقاء متحد مع مسعد بن زياد، حيث قد ادعى السيد بروجردي، هي دعوى السيد بروجردي، أن مسعد بن صدقاء ليس شخصا آخر غير مسعد بن زياد، فلا يوجد عندنا شخصان في الخارج، أحد ما مسعد بن صدقاء والآخر مسعد بن زياد. وإذا كان مسعد بن صدقاء هو مسعد بن زياد فإنه قد تقدم علينا في بعض المباحث أن مسعد بن زياد هناك نص على توثيقه، نص على توثيقه. فمع اتحاد، مع اتحاد الشخص وإن كان يسمى باسمين وأنه شخص واحد، لا معنى للتشكيك في وثاقة مسعد بن صدقاء أنه مسعد بن زياد، صحيح. لكن نناقش إشكال، لكن دعوى الاتحاد عهدتها على مدعيها وغير تامة، حيث ذكر في الأبحاث التفصيلية من تعرض إلى بحث مسعد بن صدقاء ثبت هناك بالقرائن أن مسعد بن صدقاء غير مسعد بن زياد، والقرائن على عكس ما يدعي سيد الرجردي رحمه الله. وقد ذكر أيضا السيد الجليل المذكور سابقا سيد محمد رضا في أيضا وسائل الإنجاب الصناعي ملحق عن مسعد بن صدقاء، فعند ملحقين في ملاحق كثيرة في ملاحق غير طرحناها سابقا، هذه ملحقين، ملحق عليكم تقرؤون ملحقين، ما شاء الله طويل اليوم عليكم، مسعد بن صدقة وماذا ملحق ثاني كتاب علي بن إبراهيم القم القمي، بعمل بنطول عليكم بعد حجة البينة ما شاء الله. وفي الوصول وش قلنا؟ كلام كلام الفوائد وكلام الشيخ العظم، كلام جديد الشيرازي بعد بعد ما تقري زوجتك اليوم سيدنا. خب نوقف بعد نواصل لو تعبتم يعني بينا بشغل مطلب جيد. هذا تمام الكلام في ماذا؟ هذا تمام الكلام في البحث السندي، وقد ثبت أن السند محل إشكال، واضح. الكلام غدا نتعرض إلى الدلالة، دلالتها أعوص، دلالة الرواية أصعب من سندها، لأن السند حرفة العاجز، صحيح مثل ما يقول النائني، واضح. الكلام في الدلالة، إذا انتفقيت في الدلالة ما تعور رأسنا بالأسناد، واضح. المهم غدا إن شاء الله يقع الكلام في دلالتها. المصادر أعطيتكم إياها موجود بحث في دلالتها وناقشتها وما شكل ذلك، غدا إن شاء الله نطرح البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.